مؤكدا أن طوفان الأقصى غير وجه المنطقة وأدخل معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال. استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. إلى التفاصيل، أفرج السلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عن 90 أسيرا فلسطينيا بالدفعة الأولى من عملية تبادل الأسرى وفق ما أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، ويأتي ذلك بعد إفراج حركة حماس عن 3 أسيرات إسرائيليات سلمتهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة. وتحركت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر في بيتونيا غربي رام الله بالضفة الغربية بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنهم ومضايقاته على أهليهم الذين بعضهم مرضى وبحاجة للعلاج. وهاجم الاحتلال الصهيوني أهالي الأسرى في بيتونيا لتنغيص فرحتهم، حيث أصيب 2 منهم برصاص قوات الاحتلال. بالرغم من ذلك عمت الاحتفالات مدن الضفة الغربية. حول بدء تطبيق بنود الاتفاق نتابع هذا التقرير.
مع بدء اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ في غزة، بدأ الطرفان في تنفيذ بنود الاتفاق الذي جاء بعد عدوان متواصل على القطاع وأدى إلى دمار هائل واستشهاد وجرح أكثر من 200,000 نسمة. ومع بدء الساعات الأولى لتنفيذ الاتفاق، عاد عشرات الآلاف من الغزيين مشيا على الأقدام إلى منازلهم في شمال القطاع وجنوبه، وذهب الآلاف لتفقد ما تبقى من منازلهم المدمرة، كما بدأ الاحتلال بسحب قواته العسكرية من مناطق متعددة في القطاع. وفي إطار تنفيذ الاتفاق، أطلقت المقاومة سراح 3 من الأسيرات الإسرائيليات، وقام الصليب الأحمر الدولي بنقلهم إلى كيان الاحتلال. وقالت كتائب القسام إنها قررت في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى الإفراج عن رومي جونين وإيميلي دماري ودورون شطنبر خير، وقد تم تسليمهن للصليب الأحمر الذي قام بدوره بنقلهن إلى كيان الاحتلال وتسليمهن له. وفي السياق نفسه، أطلق الاحتلال في إطار الصفقة 90 أسيرا فلسطينيا، منهم 69 امرأة و21 طفلا، وتم إطلاق سراحهم من سجن عوفر بعد أن تم تجميعهم وتسليمهم للصليب الأحمر الدولي. وتظهر لائحة أسماء الأسرى الفلسطينيين أن جميع الأسيرات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومن بينهن القيادية في الجبهة الشعبية خالد جرار. إلى ذلك، بدأت أيضا وضمن الاتفاق عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدة الإنسانية بالدخول بشكل تدريجي إلى جنوب القطاع وشماله. عشرات الآلاف من الفلسطينيين احتشدوا في ساحة السرايا بمدينة غزة احتفالا بالصفقة واتفاق وقف إطلاق النار، معلنين انتصار المقاومة وصمود شعب غزة في وجه العدوان الإسرائيلي، كما رفعوا علم فلسطين وأعلام حركة المقاومة الإسلامية حماس. هذا وتعتبر هذه المرحلة هي الأولى في إطار صفقة اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة، على أن تتوالى الخطوات في الأيام والساعات القادمة.
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن الشعب الفلسطيني قدم من أجل حريته تضحيات غير مسبوقة خلال 471 يوما على معركة طوفان الأقصى التاريخية. وفي كلمة مصورة شدد أبو عبيدة على أن التضحيات والدماء العظيمة التي بذلها الشعب الفلسطيني لن تذهب سدى، وأن كل قطرة دم سالت على هذه الأرض كانت لتحرير الأرض والمقدسات. ولفت إلى أن معركة طوفان الأقصى بدأت من تخوم غزة، لكنها غيرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الكيان المحتل. وأعلن أبو عبيدة التزام المقاومة باتفاق وقف إطلاق النار، مع تأكيده أن التزامها مرهون بالتزام العدو باتفاق وقف إطلاق النار والتبادل. أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن تكثيف جهود أجهزتها الأمنية خلال الأيام المقبلة في جميع المحافظات لاستعادة النظام وتفعيل خدمات المواطنين، وذلك في إطار متابعة تداعيات العدوان الأخير. ودعت الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد من التكاتف والتعاضد للتغلب على آثار العدوان الهمجي، مؤكدة أن أجهزتها الأمنية انتشرت في الشوارع الرئيسية لتأمين الممتلكات والمساعدة في التعامل مع مخلفات الاحتلال. وذكرت أنها بدأت بالفعل الانتشار منذ صباح أمس مع بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار وضمان الأمن في القطاع ومساندة المواطنين وتقديم العون لهم وتأمين الممتلكات العامة والخاصة. استشهد فتى فلسطيني وأصيب 5 آخرون بينهم طفل مساء أمس برصاص واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. وصرحت مصادر طبية فلسطينية بأن الفتى أحمد رشدي من بلدة سبسطية ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته الحرجة برصاص المستوطنين في صدره. كما اندلعت مواجهات مشابهة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في بلدة إذنة غربي مدينة الخليل جنوبي الضفة، ما أدى لإصابة فتى وطفل بالرصاص الحي. وأحرقت عصابات المستوطنين منزلا ومركبة لفلسطينيين خلال اعتداءات في بلدة السنجل، وحطمت عدة مركبات شمالية رام الله. وفي قلقيلية ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة تجاه مركبات مستوطنين قرب بلدة عجزون شرقي المدينة. قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الاحتلال الصهيوني أطلق شعارات كبرى للمعركة لكنه سرعان ما تراجع عن جميع شعاراته. وأوضح حمدان أن إسرائيل أرادت استئصال المقاومة لكنها اضطرت للتفاوض معها، كما أرادت استعادة أسرها بالقوة ولكنها لم تحقق ذلك إلا عبر المفاوضات، بينما بقيت المقاومة الثابتة على الأرض بإرادة شعبها. وأضاف حمدان أن المجتمع الدولي بات يدرك وجود قوة كامنة في الأمة بدأت تتحرك، قائلا إن إخواننا في اليمن ولبنان والعراق قاموا بدور كبير في دعم المقاومة الفلسطينية وقدموا تضحيات. وأكد حمدان أن مساحة المعركة كانت غزة لكنها لم تكن وحدها، بل المعركة لتحرير فلسطين والقدس، وغزة هي فاتحة لعملية التحرير الكبرى. دخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد دقائق على بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. المفوض الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جوناثان ويتال أوضح أن الشركاء الإنسانيين بذلوا جهدا كبيرا في الأيام الأخيرة تحضيرا لتوزيع مساعدات هائلة في كل أنحاء قطاع غزة. وينص الاتفاق المعلن على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا ضمن بروتوكول إنساني ترعاه دولة قطر، مع إدخال 200,000 خيمة وآلاف الكرفانات للإيواء العاجل. تذكير بالعناوين: الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا في أول أيام التبادل، والاحتفالات تعم الضفة الغربية. أبو عبيدة يؤكد أن طوفان الأقصى غيرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال. استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. معكم نستمع لبرنامج ذخائر العبر في الساعة 9:33 عند 9:32 يأتيكم أحلى الكلام. درر البلاغة تقدم لحضرتكم في الساعة 9:45 العاشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. يبدأ معكم عالم المرأة المباشر في الساعة 10:12 عند 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. حدث وحوار في الساعة 11:10 عند 11:55 يأتيكم الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم في الساعة 12:10 وأذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 12:15. شرح الآيات، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 12:21 عند 12:39 أولادنا أكبادنا. نشر موجز للأنباء في تمام الواحدة على مدى 5 دقائق. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أحبتنا المستمعين حيثما كنتم في هذه الحلقة من البرنامج التي قصصناها لاستعراض قصة حسنك الوزير الشهيرة المقتطفة من كتاب التاريخ المسعودي لأبي الفضل البيهقي. ندعوكم أحبتنا للمتابعة. قبل أن نبدأ أيها الأعزاء باستعراض القصة حسنك الوزير، يسرنا أن نلتقي من جديد ضيف البرنامج الكريم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. السلام عليكم أستاذنا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى المستمعين الكرام.
شكرا لك أيضا على هذا الحضور الله. في حلقة اليوم راجينا أن تركز حديثك في هذه الحلقة حول قصة حسنك الوزير نفسها ودلالاتها العرفانية والأخلاقية، تفضل.
نعم إن شاء الله، في هذا القسم سوف نركز حديثنا حول القصة الشهيرة وهي قصة حسنك الوزير. وحسنك يعني مصغرة لكلمة حسن.
نعم.
على كل حال هي يعني قصة من بين القصص البارزة ولعلها أبرز القصص التي أوردها أبو الفضل البيهقي في تاريخه، وهي قصة تراجيدية.
نعم.
من الدرجة الأولى، تصور لنا كيف يعني يذهب الإنسان ضحية، خاصة الشخص الذي يعني يعمل في جهاز الحكم، كيف يذهب ضحية المكائد والمؤامرات في سبيل أن يصل الطرف المقابل إلى السلطة، ثم يبتلى هذا الإنسان الذي تعرض للمكائد بالقتل بشكل فظيع ومفجع. وبشكل وحشي وفظيع بأن صلب جسده لمدة أشهر عديدة، يعني حتى بقي جسده حتى نهاية حكم السلطان مسعود على المشنقة، وكيف أن الناس يعني تأثروا بهذا المنظر كثيرا، وكيف أن هذه الحادثة تركت آثارها العميقة في الحوادث التي جرت بعدها.
نعم.
هي تصور لنا يعني شخصيتين، الشخصية الأولى هي الشخصية التي تتمثل فيها قيم الخير والنبل في الأخلاق، وهي شخصية هذا الوزير.
نعم.
من جهة الذي اتهم كما يقول البيهقي ظلما وعدوانا بعلاقته بالقرامطة الذين كانوا يمثلون الأعداء الأساسيين واللدودين للحكم العباسي في ذلك الوقت.
نعم.
وكان أيضا السلطان أيضا مسعود كان تابعا للخلافة العباسية في ذلك الوقت، وتصور لنا من جهة أخرى شخصية رجل البلاط وهو أبو سهل الزوزني والعقد التي كان يعاني منها، أو ما يسمى في عصرنا الحديث بالسادية، وهي التلذذ عندما يرى هذا الشخص المصاب بهذه الحالة. لذلك وصفنا هذه القصة بأنها قصة تراجيدية من الدرجة الأولى. واللطيف أن المؤلف نفسه الذي أرخ للحكم السلطان مسعود كان معاصرا بل وكان شاهدا لهذه الحادثة، والملاحظات التي دونها هي ملاحظات يعني حقيقية وواقعية نقلها لنا بأمانة وصدق.
شكرا لكم أستاذنا الكريم على هذه المعلومات القيمة التي زودتنا بها نحن وطبعا المستمعين الكرام عن قصة حسنك الوزير من كتاب التاريخ المسعودي لأبي الفضل البيهقي. نشكرك مرة أخرى على هذا الحضور ونستودعك الله
في أمان الله.
شكرا. والآن نرجو منكم مستمعين الأفاضل متابعتنا في الفقرة التالية عبر وقائع القصة بعد الفاصل. مستمعين الأحبة، وفي خلال ذلك الوقت الذي كان حكم الإعدام قد صدر فيه على حسنك الوزير من قبل السلطان مسعود، كان حسنك قد وصل إلى هرات ولم يكن يعلم بأي شيء، وكان أبو سهل في انتظار وصوله، ذلك لأن مسعودا كان قد أذن له بأن يقبض على حسنك ويرسله مخفورا إلى بلخ حتى يصل إليه، فيما كان أبو سهل يشعر بسرور عظيم لنجاحه في الإيقاع بحسنك، فكان يعد اللحظات كي ينهال على منافسه اللدود تعذيبا وتشفيا منه، وكان لأبي سهل رائد للخيل كان معروفا بتعذيب الحيوانات، فأوكل حسنك إلى هذا الجلاد الذي لم يتورع عن إيذائه وسومه سوء العذاب وغله بالسلاسل والأصفاد حتى بلغ به بلخا، حيث اعترض عليه من شهد ذلك. وفي اليوم الذي وصل فيه السلطان مسعود إلى بلخ أصدر الأمر بأن يجتمع كل كبار الدولة في البلاط كي يبلغهم أمره بشأن حسنك، ثم إن السلطان خاطب أبا سهل قائلا: هل اتخذت الإجراءات اللازمة كي يعترف حسنك بذنبه؟ فأجاب أبو سهل قائلا: لقد تكفل الرائد بالأمر، فاسمح لي بأن أحضر المجلس كي ينطق حسنك بكلمته الأخيرة كما ينبغي. فأذن له الأمير وقال: سوف أخرج للصيد لثلاثة أيام، وقم أنت بالمهمة كما أمر الخليفة. وبينما كان الحاضرون في المجلس منشغلين بحديثهم، دخل حسنك المجلس مع أبي سهل، وقد بدا عليه الانكسار وتمزقت ملابسه. فالتفت إليه القاضي وقال: كلنا آذان صاغية لك، قل ما في نفسك. فأجاب حسنك وقد فقد القدرة على الوقوف، فكان ينحني على ركبتيه بين الحين والآخر: يا قاضي القضاة، لقد اكتشفت اليوم أن كل الأعمال التي صدرت مني كانت خطأ، لأنني كنت مطيعا لكم، فقد استوزروني ظلما ولم أكن أستحق الوزارة، ولكنني ارتكبت الكثير من الأخطاء، فإنني أستحق أي عقوبة يأمر بها سيدي، فلقد يأست من الحياة. ثم بكى بكاء مرا. وفي صبيحة ذلك اليوم اقتيد حسنك إلى المشنقة، وكان القراء منشغلين بتلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، فأمر الجلاد حسنك بأن يخلع ثيابه، فامتثل للأمر بأيد مرتجفة، ثم رفع الجلاد الكيس الذي كان على رأسه، وكان حسنك ما يزال على المشنقة، ولكنه كان أحيانا يضرب أخماسا بأسداس ويهز برأسه وهو لا يكاد يصدق ما يحل به، فيما كان الحاضرون الملتفون حوله ينظرون إليه بإشفاق وقد أجهشوا بالبكاء. وفجأة وبعد لحظات قدم فارس من بعيد نحو المشنقة، وعندما اقترب منها أعلن قائلا: لقد جئت برسالة من السلطان مسعود إلى حسنك، وعلي أن أتلوها. يقول السلطان: يا حسنك، لقد كانت هذه أمنيتك، فلقد كنت قلت لي إنني سأعلقك على حبل المشنقة إذا ما تربعت على عرش الملك، ومع ذلك فقد هممت بأن أرحمك وأتنازل عن حقي، ولكن أمير المؤمنين بعث برسولي يخبرني فيه أنك قد أصبحت قرمطيا، فأمر بإعدامك ولا رجوع عن حكمه. وفي أثناء ذلك خاطبه الجلاد قائلا: يا حسنك، عليك أن تستدير كي يراك الحاضرون أينما وقفوا. فلم يبدي حسنك أي حراك، ولكن الحاضرين صرخوا معترضين على الجلاد: اتركه وشأنه، ولا تؤذيه أكثر من ذلك. ثم إن الجلاد وضع الحبل حول عنق حسنك، وفي هذه الأثناء هتف الجلاد قائلا: أيها الناس، ارجموا هذا القرمطي بالحجارة. ثم كرر هذه العبارة عدة مرات دون أن يحرك الناس ساكنة، بل كانوا يبكون بأصوات عالية. وعندما رأى الجلاوزة أن الناس لا يمتثلون للأمر، أشاروا على جماعة كانوا قد أعدوهم من قبل برجم حسنك. وبعد لحظات أحكم الجلاد الحبل حول عنق حسنك، وسحب المسند من تحت رجليه، وبعد شنقه عاد أبو سهل ومرافقوه ليبقى حسنك وحيدا كما ولدته أمه. مستمعين الأفاضل، ثم إن أبا سهل أقام بعد ذلك حفلا دارت فيه الكؤوس، وانطلقت الأغاني من حناجر المطربين، ثم أمر أبو سهل الخدم قائلا: أمضوا وأتوني بفاكهتي يانعة. فمضى الخدم وجاءوا بطبق كبير قد وضع عليه غطاء، فخاطب أبو سهل الحاضرين قائلا: هل تأكلون فاكهة يانعة؟ فقالوا: نأكل. ثم أمر أحد الخدم بأن يرفع الغطاء عن الطبق ليفاجأ الجميع برأس حسنك. فعقدت الدهشة الألسنة وأغمي على البعض، فيما كان أبو سهل غارقا في الضحك والشراب وهو يقول: هذا جزاء رؤوس الأعداء. وبعد أن تسربت أخبار ذلك، كان الجميع من صديق وعدو يرسلون اللعنات على أبي سهل، ولكنه كان يستهزئ بهم في جوابه. ومنذ ذلك الحين لم يرى قاضي القضاة جالسا على مسند القضاء. ويروي البيهقي أن حسنك ظل معلقا على خشبة الإعدام 7 سنوات حتى تفسخت كل أعضائه وتساقطت وتيبست، ولم يتبق منه شيء سوى هيكله العظمي. وأخيرا أنزل جثمانه المتيبس من المشنقة بأمر السلطان مسعود ليدفن، ولكن أحدا لم يكن يعلم أين رأسه وأين جسمه. وكانت أم حسنك تجهل ما حدث لابنها لمدة 3 أشهر، وعندما بلغها ما حدث لم تستسلم للبكاء كما هي عادة النساء، ولم يسمع أحد بكاءها وولولتها وعويلها، في حين أن المقربين إليها كانوا يبكون دما. وعندما كان الناس يقدمون التعازي إليها كانت تقول: لقد كان ابني رجلا عظيما، فلقد منحه السلطان محمود هذا العالم، ومنحه السلطان مسعود ذلك العالم. مستمعين الأكارم، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا دقائق ممتعة ونافعة في حلقتنا لهذا الأسبوع من ذخائر العبر. شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وآملين أن تكونوا في انتظارنا حتى الأسبوع المقبل بإذن الله عند رائعة أخرى من روائع الأدب والبيان الزاخرة بالدروس والعبر. حتى ذلك الحين دمتم بكل خير.
بذنوبي أبحر أعصيك وتغفر، كم كنت لعطفك منتهي أنسى، ضعت ووجدتك في سفر المرسى. فعنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف، وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف. وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر، جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر. رسوت بشطك بعد الحجر فسير مركب العمر. أيا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر. خذني إليك أرن إليك بدل وجهة السفر. أطلق روحي واشف جروحي جمل مظهر القدر.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل التحية والسلام لأحبة المستمعين الكرام وهم معي في أحلى الكلام. سألني الأخ الكريم سهل التميمي من بغداد أن لمن هذا البيت؟ لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. قلت هذا البيت هو السادس عشر من همزية المتنبي الأولى في ديوانه الرائع، وهي 23 بيتا، قال 7 منها أولا استجابة لأمر سيف الدولة إياه أن يجيز 6 أبيات قالها كاتبه البارع أبو ذر سهل بن محمد. واستزاد الأمير سيف الدولة المتنبية بعد بيته السابع فرفعها إلى 23 بيتا. وكان من المزيد هذا البيت المسؤول عنه، وهو لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، ومعناه لا تعذل المشتاق فيما هو فيه حتى تجد ما يجده. وهذا هو معنى قوله في أحشائه، يريد حتى يكون قلبك في قلبه، أي تحب مثل ما يحب، وهو مأخوذ من قول أبي عبادة البحتري: إذا شئت ألا تعذل الدهر عاشقا على كمد من لوعة البين فاعشقي.
Thank you.
وبسلامة أحبتنا المستمعين الكرام ولطف ربنا السلام نستديم أحلى الكلام. وبعث إلي الصديق الأديب عبد الأحد عيسى من عمان بالأردن أن لمن هذا البيت الجميل الرقيق وفي مقيل موكب الشعر تائه في فضاء ليس فيه سوى حطيم سلاحك. قلت للصديق الكريم عبد الأحد هذا البيت العذب السهل الممتنع هو للشاعر اللبناني المهاجر إيليا أبي ماضي من قصيدة له في رثاء صديقه الحميم الشاعر الأديب الرسام جبران خليل جبران. وهذه أبيات منها تتضمن البيت الذي تفضلت بالسؤال عنه. أيها الشاعر الذي كان يشدو بين ضاح من الجمال وضاحك جلل أن يصيدك القدر الأهدى ويمشي مقصه في جناحك. موكب الشعر تائه في فضاء ليس فيه سوى حطيم سلاحك والبساتين والبلابل فيها تتغنى حزينة لرواحك. قنعت بالنواح منك فلما زال عاشت بذكريات نواحك والدجى والنجوم تسطع فيه واجم حسرة على مصباحك. ومن سعادة محبي أحلى الكرام أن يستديم الحلقة 20 من أحلى الكلام، وهذا هو ختامها، ونسأل الله أن يكون مسكا. وكتب إلي الأخ أحمد حمزة الجبوري من الشام أن لمن هذا البيت وإذا نظرت فإن بؤسا زائلا للمرء خير من نعيم زائل. قلت هذا البيت لابن شمس الخلافة أبي الفضل جعفر مجد الملك الشاعر المشهور، وكان فاضلا حسن الخط، وخطه مرغوب فيه لحسنه وضبطه، وله تواليف زهت بلطائف دلت على جودة اختياره، وله ديوان شعر جيد جدا. نقل منه ابن خلكان الشاعر الأديب الناقد البيت الذي سأل عنه الأخ الجبوري من الشام، وقبله بيت لا يقل عنه جمالا ولطافة، وهما: هي شدة يأتي الرخاء عقيبها، وأسا يبشر بالسرور العاجل، وإذا نظرت فإن بؤسا زائلا للمرء خير من نعيم زائل. ومن محاسنه الفائقة هذه الصورة الرائقة: أعطي وإن فاتك الثراء ودع سبيل من ضن وهو مقتدر، فكم غني بالناس عنه غنى وكم فقير إليه يفتقر. سادتي الطيبين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام في حلقته 20، ولكم مني كل التحية والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في
أحلى الكلام.
محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادف
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 208 عن علي عليه السلام: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. محاسبة النفس من أهم الأمور التي لابد الإنسان في حياته أن يتبعها، وإلا سيخسر الدنيا والآخرة معا. إن محاسبة النفس تعني القيام بتصفية وتنقية النفس البشرية من ذنوبها ومعاصيها، حيث أنه لابد للشخص العاقل أن يقوم بتخصيص وقتا ما يوميا يقوم به بالاختلاء بنفسه ليحاسبها عما قدمت في ذلك اليوم من أعمال أو من ذنوب. فمن المعروف أن إهمال الإنسان لمتابعة أعماله ولحساب نفسه سيؤدي به إلى التمادي في الذنوب والآثام. ولعل قول الله عز وجل من أبرز الدلائل على ضرورة قيام الإنسان بمحاسبة نفسه ومراقبتها، وذلك في قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلو استطاع أن يكون بصيرا على نفسه محاسبا لها قبل أن يحاسب يوم القيامة لنجا واستطاع الفوز برضوان الله. فالمحاسبة هي أيضا هي أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله نهاره، فإن كان محمودا أمضاه واتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
من فوائد محاسبة النفس الاطلاع على عيوب النفس، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته. أيضا دليل على الخوف من الله والاستعداد للقائه، لأن الإنسان الذي لا يخاف الله لا يهتم للمحاسبة ولا يكررها ولا يراجع نفسه. ومن فوائد المحاسبة هي تبين للمؤمن حقيقة الربح والخسران، لأن كثيرا منا يتصور بأن الربح المادي القليل المؤقت هو الذي ينجيه في حياته، مع أنه هو يخسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، بما يربح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. الإيمان والعمل الصالح. إنسان عندما يحاسب نفسه يشاهد هل هو في هذا الخط والنهج، فهو أيضا راح، وإلا فلا. أيضا محاسبة النفس في الدنيا تربح المؤمن يوم القيامة. يوم القيامة هو الرابح الأصلي بالإيمان والعمل الصالح. محاسبة النفس أيضا فيه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا خير الإنسان عندما يأمره بفعل، ولا يريد إلا إبعاد الشر عنه عندما ينهاه عن فعل. وهكذا فإن محاسبة النفس تبعد عن الغفلة والاستمرار في المعاصي والذنوب. أكثر أهل النار من عاش هذه الحالة وهي الغفلة في الحياة الدنيا، عندما الناس نيام فإذا ماتوا، هذه حالة الدنيا. الناس يعيشون حالة الغفلة والنسيان، بموتهم يفيقون. أيضا نلاحظ بأن تعين المؤمن وتساعده في استدراك ما نقص من الفرائض والنوافل. يعني إنسان إذا ترك الصلاة أو ترك الصوم أو نساها أو راحت عنه غفلة، بالمحاسبة سوف يستعيدها. أيضا بالنسبة لحقوق الناس هكذا، والمحاسبة تثمر محبة الله سبحانه وتعالى ورضوانه، إنه يعرف بذلك حق الله تعالى عليه. ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه، وهي قليلة المنفعة جدا. الإنسان عندما يغفل عن الله سبحانه وتعالى، عندما يغفل بأن نعم الله هي التي جعلته باقيا، هي التي يعني كل نعمة تستحق أن الإنسان يلتفت إليها ويشكر الله عليها ويبقى مستمرا في شكرها. الإنسان عندما يغفل عن هذا الشيء سوف يفتقد الحالة الإنسانية التي لا بد أن يسير عليها. فنشاهد أن المحاسبة هي التي تعيده إلى المسير. وأيضا أن صلاح القلب بمحاسبة النفس، وفساده بإهمالها والاسترسال معها. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. لماذا؟ لأنك أرسلتها، تركتها، أهملتها تفعل ما تشاء دون أن تلتفت إلى واقعها، دون أن تعرف أين موقعها. لأن الإنسان عندما تنقضي الحياة الدنيا يصل إلى أواخر الأيام من حياته، أنا ذاك يتذكر بأنه كان من المفروض أن أعبد هكذا، كان من المفروض كان أخطئ هكذا وهكذا. هذه كلها ترجع إلى عدم محاسبة النفس. فمن يحاسب نفسه يصلح قلبه لكي يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى، ولكي يفعل الخير ويبتعد عن الشر. والمحاسبة أيضا طريق لاستقامة القلوب وتزكية النفوس، فإن تزكيتها موقوفة على محاسبتها. فلا تزكو ولا تطهر ولا تصحر البتة إلا بالمحاسبة. من حاسب النفس، من حاسب نفسه استطاع أن يزكي هذه النفس. متى يفلح؟ عندما يحاسب النفس. وأيضا أن المحاسبة هي دليل على صلاح الإنسان وعلى خوفه من الله سبحانه وتعالى. فغير الخائف من الله ليس عنده من الدواعي ما يجعله يقف مع نفسه فيحاسبها ويعاتبها على تقصيرها، لأنه لا يرى من سوف يسأله، لا يتذكر قفوهم إنهم مسؤولون، يتصور أنه غير مسؤول لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالمحاسبة تذكره بأنه مسؤول سواء كان في الدنيا أم في الآخرة. إنها الطريق إلى التوبة، وذلك لأنه إذا حاسب نفسه أدرك تقصيره في جنب الله، فقاده هذا إلى التوبة. وأفضل الأعمال أن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن ارتكب الخطأ وارتكب الذنب عن غفلة ونسيان وجهه. ومن غفل عن المحاسبة في الواقع قد افتقد كل هذه الأمور التي ذكرناها. وإن شاء الله سنشير في الحلقة القادمة إلى سائر ما ورد في الحديث حول الخوف والاعتبار والفهم بحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
الذي أسد الفرج السماوي وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرعا. وأنت ذاك البطين الممتلي حكما معشارها فلك الأفلاك ما وسعا. وأنت ذاك الهدفر الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد ندعا. وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمعا. وأنت والحق يا أفضل أنامي به غدا على الحوض حقا تحشران معا.
أنت العلي الذي فوق العلا رفعا بأرض مكة وسط البيت إذ وضعا. أنت العلي الذي فوق العلا رفعا بأرض مكة وسط البيت إذ وضعا. وأنت حيدر
وأنت صنو نبي غير شرعته للأنبياء إله العرش ما شرع. وأنت زوج ابنة الهادي إلى سنن من حاد عنها حداه الرشد فانخدع. وأنت بالطبع سيف شارة عقبا يسقي الثمور ويشفي مرة قبعا. وأنت غوث وغيث في ردى وندى لخائف ولراج لاب وانتجع. وأنت ركن يجير المستجير به. وأنت حصن لمن من دهره فجعا.
أنت العلي الذي فوق العلا رفعا في بطن مكة وسط البيت إذ وضعا. أنت العلي الذي فوق العلا رفعا في بطن مكة وسط البيت إذ وضعا. وأنت حيدرة الغابر الذي أتج الفرج السماوي عنه خاشئا رجعا. وأنت حيدرة الغابر الذي أتج الفرج السماوي عنه خاشئا رجعا.
وأنت من بنداه عز من طمعا وفي جدا من سواه ذل من قنعا. وأنت ذو حسب يعزى إلى نسب قد نيط في سبب أو
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا في أول أيام التبادل والاحتفالات تعم الضفة الغربية. أبو عبيدة